بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان جهود المملكة العربية السعودية في العناية بالسنة ونشرها، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى ضمن الأنشطة العلمية لكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية يوم الاثنين 13 من شهر صفر عام 43,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فبادئ ذي بدء بارك الله فيكم، أثمن للجامعة الإسلامية ممثلة في كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية بعمادتها ووكالتها هذه المبادرات العلمية والأطروحات العلمية التي تعنى بجوانب عدة تخدم المعتنين بهذا العلم الشريف، وتبرز مكانة ما تقوم به هذه البلاد المباركة، بلاد الحرمين الشريفين، من عناية ورعاية للإسلام والمسلمين في شتى المناحي. وأقول فإن هذه البلاد المباركة منذ قيامها وبزغ نجم إمامي الهدى، بزغ نجم إمامي الهدى الإمام محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود رحمهم الله تعالى، نشأت هذه البلاد منذ ذلك الزمان على حماية الدين والاعتقاد الصحيح، مع تعظيم الوحيين الكتاب والسنة وتحكيمهما واعتمادهما مسلكا ومنهجا ودستورا للبلاد، مع العناية بالدعوة إليهما بعلم وعدل. هكذا تتابع أمر هذه الدولة المباركة منذ ذلكم العصر حتى عصر الإمام الصالح عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله تعالى. كان ذلك على الأصل القويم والمنهج المستقيم. وقد أدرت هذا اللقاء مع الاعتراف بعدم القدرة في هذه اللحظات الوجيزة على تغطية الموضوع بشكل مستفيض، لكن حسبي أن أشارك بمساهمة متواضعة قياما بحق هذه البلاد وولاتها علينا وفقهم الله لما فيه رضاه، وذلك بأن أسلط الضوء على محاور عدة. المحور الأول التذكير بأقوال متينة لولاة أمرنا في تعظيمهم لشرع الله والعمل به، والتذكير أيضا بأسباب عنايتهم بالسنة النبوية ونشرها. أما المحور الثاني فهو بيان موجز لمسلك المملكة العربية السعودية في نشرها للسنة. المحور الثالث استعراض جملة من النماذج تظهر عناية المملكة بالسنة ونشرها. وتحت هذا المحور، وهو أطول المحاور، نقاط عدة. أما الأخير من المحاور فهو الخاتمة والتوصيات، فنأتي وبالله التوفيق على المحور الأول، وهو التذكير بأقوال متينة لولاة أمرنا وفقهم الله في تعظيمهم لشرع الله والعمل به وأسباب عنايتهم بالسنة النبوية ونشرها. أقول بارك الله في الجميع. الإمام عبد العزيز رحمه الله له كلمات مضيئة، وهي تعتبر أساساً راساً سار عليه بعده أبناؤه البررة من ملوك هذه البلاد المباركة. فمن أقواله رحمه الله أنه قال: نحن دولة تقوم على كتاب الله وسنة نبيه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، نناهض كل ما يتعارض مع ذلك أو يخرج بنا عنه. ومن أقواله أيضا: إن من يعتقد أن الكتاب والسنة عائق للتطور أو التقدم فهو لم يقرأ القرآن أو لم يفهم القرآن. انتهى كلامه رحمه الله. والشيء بالشيء يذكر أن هذه الجملة للإمام عبد العزيز رحمه الله قد استخدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وفقه الله وسدده، وستأتي بعض أقواله إن شاء الله. من أقوال الإمام عبد العزيز أيضا أنه قال: إنني أدعو المسلمين جميعا إلى عبادة الله وحده والرجوع إلى العمل بما كان عليه السلف الصالح، لأنه لا نجاة للمسلمين إلا بهذا. أقول انتهى كلامه. ولأبنائه ملوك هذه البلاد رحمهم الله سعود وفيصل وخالد وفهد وعبد الله وعبد الله كلمات مضيئة لا تخرج في مضامينها عما أسسه الإمام المؤسس رحمهم الله أجمعين. وسار على هذا الدرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله. فمن أقواله المأثورة قوله حفظه الله: يقولون إننا وهابيون، والحقيقة إننا سلفيون محافظون على ديننا، نتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أقواله أيضا: إن عليكم أيها الأبناء واجبا عظيما تجاه دينكم ثم وطنكم، فحافظوا القرآن لابد أن يكون قدوة فاعلة، وأن يتخلق بأخلاق القرآن وبسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى يكون نافعا لدينه ووطنه ومجتمعه. ومن أقواله أيضا حفظه الله أنه قال: لقد أسس الملك عبد العزيز رحمه الله وأبناء هذه البلاد دعائم هذه الدولة، وحققوا وحدتها على هدي من التمسك بالشرع الحنيف، ودولتكم ولله الحمد والمنة تسير على خطى النمو والتطور بكل ثبات مع التمسك بعقيدة والمحافظة على أصالة هذا المجتمع وثوابته. إلى أن قال وفقه الله: لقد وضعت نصب عيني مواصلة العمل على الأسس الثابتة التي قامت عليها هذه البلاد المباركة منذ توحيدها تمسكا بالشريعة الإسلامية الغراء، وحفاظا على وحدة البلاد وتثبيت أمنها واستقرارها، وعملا على مواصلة البناء وإكمال ما أسسه من سبقون من ملوك هذه البلاد رحمهم الله. وقال أيضا: إن هذه الدولة قامت على أسس ثابتة من الكتاب والسنة، قامت وجمعت في دولتها الأولى والثانية والثالثة مواطنيها، ووحدت هذه البلاد أو وحدت هذه البلاد على أسس كريمة وليس على العنصرية والفئوية. انتهى كلامه وفقه الله. وله كلمات حفظه الله عديدة تمثل نهجا وطريقا ودستورا يسير عليه ولاة أمرنا في هذه البلاد المباركة، حرسها الله تعالى وجميع بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. وأذكر في هذا المقام أيها الأحبة بالمادة الأولى في نظام هذه الدولة المباركة، النظام الأساسي للحكم. جاء ما نصه في المادة الأولى، المادة الأولى من نظام الأساسي للحكم: المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض. انتهى نص المادة. بعد هذه النقولات لعله يظهر لكل منصف مدى اعتزاز حكام هذه البلاد بتمسكهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر ملموس عمليا، فكان الذي تقدم هو من أعظم الأسباب لعناية المملكة بالسنة النبوية ونشرها. يضاف إلى ذلك أن هذه البلاد المباركة تضم قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم الكعبة المشرفة بمكة المكرمة، يتجه إليها المسلمون في اليوم والليلة 5 مرات، ويأتون إلى بلاد الحرمين سنويا لأداء مناسك الحج، ويحضرون على مدار السنة لأداء مناسك العمرة والزيارة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتضم أيضا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المدينة النبوية التي بها عاش وبها مثواه وبها مسجده المبارك صلى الله عليه وآله وسلم. هذه جملة من الأسباب التي دعت المملكة العربية السعودية للعناية بالسنة ونشرها. المحور الثاني بيان موجز لمسلك المملكة العربية السعودية في نشر السنة. هذه البلاد بارك الله فيكم أخذت على عاتقها منذ التأسيس دعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعوة الناس إلى ذلك في أنحاء الأرض جميعا. وكذلك أخذت على عاتقها تبصير المسلمين بأمور الدين، وانطلقت في ذلك كله من مسلك محدد المعالم، وبخاصة فيما يتعلق بالسنة النبوية المطهرة. تجمل تلك المعالم أولا أنها طبقت قول الله جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ثانيا أنها امتثلت قول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلم تبعث إلى تعليم الناس السنة ونشرها من لم ينطبق عليه هذا الوصف. دعوة الناس إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وهذا يستلزم أن يكون القائم به على بصيرة بدين الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك الامتثال بالعلم الشرعي الصحيح، فيجمع في دعوته بين العلم والعدل. ثالثا، نظرا لأن دعوة الناس تحتاج إلى تؤدة وإلى تدرج، فإن هذه البلاد المباركة قد أعملت هذه النقطة وأولتها اهتماما بالغا، فتدرجت في دعوة الناس من حيث البداءة بالأهم فالمهم، وسلكت في نشر السنة وطبع الكتب، ثم بعث البعوث من أهل العلم والفضل لتعليم الناس، ثم فتحت باب المنح لطلاب العلم من أنحاء العالم كافة لتزويدهم بالعلم الشرعي، ثم أنشأت الجامعات والمجمعات العلمية والمراكز التعليمية في الداخل والخارج، وأنشأت المطابع الضخمة والعملاقة، ومن أبرزها مجمع خادم الحرمين الشريفين لطباعة المصحف الشريف. كل ذلك كان وفقا لتدرج منطقي علمي سليم في نشر السنة عالميا والاعتناء بها. رابعا، وفي خضم ذلك كله، لم تألو هذه البلاد المباركة جهدا لنشر السنة المطهرة في استخدام كافة الوسائل الدعوية خاصة وسائل التقنية الحديثة من أشرطة وبرامج حاسب آلي ومواقع على الشبكة العنكبوتية وفتح قناة تلفزيونية تعنى بالسنة النبوية. هذه المسالك الموجزة الأربعة هي التي سلكتها هذه البلاد المباركة في نشرها للسنة والعناية بها. أما المحور الثالث وهو استعراض جملة من النماذج تظهر عناية المملكة العربية السعودية بالسنة ونشرها، وتحته كما سبق أن ذكرت أنه تحته نقاط عديدة. النقطة الأولى جهود المملكة من خلال طباعة الكتب ونشرها، مما يدل على امتثال الإمام عبد العزيز لهذه الآية من سورة الحج: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ما نشرته جريدة أم القرى في عددها الصادر في رمضان عام 1347 من الهجرة الموافق 1928 بالميلادي، أن الملك عبد العزيز رحمه الله رغب في نشر الدعوة إلى الدين الخالص في سائر الأمصار، فاستشار العلماء في خير الكتب التي ينبغي نشرها بين الناس ليعمل جهده في توفيرها، فذكر له أهل العلم جملة من الكتب التي تبين حقيقة التوحيد، وأن منها ما هو مطبوع ومنها لم يطبع، فاشترى رحمه الله من المطبوع مئات الكتب بل الألوف، وما لم يطبع منها أمر بطبع حتى بلغت الكتب التي طبعت على نفقة الملك من 100 كتاب. وسار من بعده أبناؤه البررة الحسنة التي سنها والدهم مؤسس البلاد في نشر السنة إلى يومنا هذا. مما يؤكد على هذا الامتثال أن الناظر فيما سطره أهل العلم آنذاك، أهل العلم والفضل والنبل، أنهم سطروا كلمات عظيمة عن الإمام عبد العزيز ونشره لكتب العلم والسنة. من تأمل ذلك تكون عنده أو لديه علم يقيني بأن هذا الإمام قد بذل قصارى جهده في نشر الخير والسنة في العالم. من ذلك مثلا أذكر بعض المقالات أو الأقوال، ما قاله الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله في خاتمة مختصر الفتاوى المصرية، قال رحمه الله: وبعد، فقد كان الفراغ من طبعه بمطبعة السنة المحمدية بالأمر الملكي الكريم الصادر من مقام حضرة صاحب الجلالة أمير المؤمنين وإمام الموحدين ناصر السنة والدين وقامع الزائفين والمبتدعين خادم الحرمين الشريفين صقر الجزيرة وعز العروبة محط آمال المسلمين الملك عبد العزيز ابن الإمام عبد الرحمن الفيصل آل سعود أدام الله توفيقه وتأييده ونصره وتسديده وأطال حياته لخدمة الدين والمساعدة على نشر آثار السلف الصالحين، وأقر عينه وعيون العرب بأصحاب السمو أنجاله الكرام وعلى رأسهم ولي عهده سعود المعظم. ومن ذلك أيضا قول العلامة المحدث أحمد شاكر في مقدمة كتاب شرح العقيدة الطحاوية للعلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، فذكر أنه في بعد البسملة والحمدلة قال: هذا شرح نفيس للعقيدة السلفية التي كتبها الطحاوي، إلى أن قال: ولكن الشرح نفيس وأبحاثه دقيقة عميقة وتحقيقاته بديعة متقنة، فأصدر الملك العظيم سيد العرب ورافع لواء التوحيد والقائم على إحياء مذهب السلف إمام الموحدين الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله ورضي عنه أمره الكريم بطبعه على نفقته وجعله وقفا لله تعالى. فطبع للمرة الأولى عام 1349 بمكة المكرمة في المطبعة السلفية، إلى أن قال وعني بتصحيحه والإشراف على طبعه لجنة من المشايخ والعلماء برئاسة العلامة الكبير الشيخ عبد الله بن حسن بن حسين آل الشيخ رئيس القضاة في الحجاز. وقال أيضا عن العلامة شاكر أحمد شاكر في مقدمة تحقيقه وشرحه لمسند الإمام أحمد وهو في طور البحث عمن يطبعه، قال وسعيت في ذلك جهدي سنين كثيرة حتى كدت أيأس من طبعه إلى أن وفقت إلى اتفاق مع دار المعارف عبعه وهي من أكبر دور النشر في القاهرة، إلى أن قال وصادف ذلك أن كانت الزيارة الرسمية التي شرف فيها مصر بزيارته أسد الجزيرة حامي حمى السنة رجل العلم والعمل والسيف والقلم الإمام العادل الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل آل سعود أطال الله بقاءه. ثم ذكر تاريخ الزيارة وأنها كانت يوم الخميس في السادس من صفر عام 1365، ثم قال فما إن رفع إلى جلالته شأن هذا الكتاب حتى أصدر أمره الكريم إلى حكومته السنية بالاشتراك في عدد كبير من نسخه من أوله إلى آخره إجلالاً لشأن هذا الإمام الكبير وعطفاً على شخصه الضعيف، بارك الله في جلالته وحفظه مؤيداً منصوراً وذخراً للإسلام والمسلمين وناشراً للواء العربي ومجدداً لمجدهم، وأقر عينه بأنجاله الأشبال الكرام السادة النجب قادة العربي وقدوتهم وموئل عزهم الأمراء سعود وفيصل وإخوتهما. أيضاً قال الشيخ محمد بهجة البيطار كما في جريدة الإصلاح عددها 12 في اليوم 15 من شهر شعبان عام 1347 قال عن إنفاق الملك على طبع الكتب السلفية، قال وكنت أذكر الكتب الإسلامية الجامعة النافعة التي طبعها الإمام على نفقته ووزعها إيمانا واحتسابا في التوحيد والتفسير والحديث والفقه الإسلامي تبلغ عشرات الألوف. أقول الكتب الإسلامية ولا أقول الكتب النجدية أو الوهابية، لأن معظم هذه الكتب التي طبعت ووزعت هي لأكبر رجال الإسلام في القرون الوسطى ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والمفسر العماد بن كثير والموفق بن قدامة المقدسي صاحب المغني وأمثالهم. ها كلامه رحمه الله. وغير ذلك أيها الأحبة من الأقوال الكثيرة المأثورة عن أهل الفضل والإنصاف، نلحظ أن من خلال تلك الألقاب التي لقب بها العلماء جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله يظهر للقارئ المنصف أثر جلالته رحمه الله في إحياء التراث الإسلامي ونشر العقيدة السلفية الصافية النقية وعنايته بكتب السنة النبوية كما كان عليه أهل القرون المفضلة. وهنا يجب أن يتنبه إلى اتصال العهد والميثاق القديم الذي أبرمه الإمام محمد بن عبد الوهاب مع الإمام محمد بن سعود رحمهم الله، فما زال غراس العلم من شجرة الإمام آل سعود متعاهدا يسقي الحرث، وما فتئ ولاة أمورها ملوكا وأمراء متلازمين متعاقبين على نصرة العقيدة السلفية والسنة النبوية المطهرة حتى غدت أمرا مألوفا الناس كافة. لهذا يظهر للناظر بعين الإنصاف والعدل أن انتشار العقيدة السلفية الصحيحة والسنة النبوية المطهرة في القرن الرابع عشر في العالم الإسلامي كان وراء ذلك هو الإمام الهمام الذي جاب المطابع في العالم الإسلامي ليطبع الكتب النافعة على نفقته ومن ثم توزيعها على طلبة العلم والعلماء، علما بأن كتبا كثيرة قد قام الإمام عبد العزيز بطباعتها قبل توحيد المملكة بل وقبل اكتشاف النفط فيها رحمه الله رحمة الأبرار. وقد سار على هذا النهج المبارك وعلى هذه السنة الحميدة أبناؤه البررة من بعده، الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبد الله رحمهم الله أجمعين، إلى أن جاء هذا العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ووفقه. ومما يجدر التنبيه عليه هنا أمران: الأمر الأول أنه في عهد الملك خادم الحرمين الشريفين فهد تم إنشاء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في عام 1414 بموجب الأمر الملكي الكريم ذي الرقم ألف تقسيم 3 في 20 محرم 1414. ضمت هذه الوزارة عدة وكالات، منها وكالة متخصصة في شؤون المطبوعات والنشر، والتي تحرص على طباعة ونشر كتب العلم النافع، ومنها كتب السنة النبوية وتوزيعها في كافة أنحاء العالم، وبلغت ملايين الكتب. الأمر الثاني أن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله قد تكفل أيضا بطباعة عدد من كتب السنة النبوية على نفقته، وتوزيعها مجانا لوجه الله تعالى، امتدادا لنهج الوالد المؤسس وأبناؤه البررة من إخوان الملك فهد رحمهم الله أجمعين. من هذه الكتب مستدل الإمام أحمد بن حنبل، والذي جاء محققا في 50 مجلد مع الفهارس 1421، وصدر عن مؤسسة الرسالة. كذلك من الكتب مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله، فقد أمر بطبعه في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية عام 1416 في 37 مجلدا. من الكتب التي طبعها أيضا الورد المصفى المختار من كلام الله وكلام سيد الأبرار، وهو من اختيارات الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله. كذلك من الكتب مجموعة الحديث المعروفة بالأحاديث النجدية، هي مجموعة كتب ورسائل في الحديث الشريف طبعت عام 1419، وغيرها كثير. النقطة الثانية تحت هذا المحور جهود المملكة من خلال تعليم أبناء المسلمين. أقول قد حرصت المملكة منذ التأسيس كل الحرص على تعليم أبناء المسلمين أمر دينهم عقيدة وعبادة وسلوكا، ومن ذلك الحرص على تعليمهم السنة النبوية المطهرة. ويتجلى ذلك الحرص من خلال إنشاء الدور والمعاهد والكليات والجامعات والمجمعات العلمية التي تعنى بتدريس السنة. أولا إنشاء دار الحديث المكية. هذه الدار بارك الله فيكم ترجع فكرة إنشائها إلى أواخر النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري. فضيلة الشيخ عبد الظاهر أبو السمح إمام وخطيب المسجد الحرام برفع خطاب إلى مقام الإمام عبد العزيز رحمه الله يستأذنه في افتتاح المدرسة، فأجابه الملك بخطاب قال فيه بعد البسملة: من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل إلى جناب المكرم الشيخ عبد الظاهر أبو السمح سلمه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فقد وصل إلينا كتابكم الذي بشأن المدرسة، وأحطنا علما بما ذكرتم به ومن قبل المدرسة وفتحها، فهذا أبرك ما يصير. ولكن بارك الله فيك تعرف حالة الناس اليوم وتخالفهم وتعطيهم أمورا ليست في الشرع، إنما هي بعضها من عن تعنت وبعضها عن جهل، إلى أن قال: ولا شك أن المرجع كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وكل أمر يخرج عنه باطل، فإذا وجد الدليل من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما كان عليه السلف الصالح فهو البرهان والدليل، إلى أن قال: فأنت يجب عليك تتراجع مع الشيخ عبد الله بن حسن في ذلك، وتنظرون في الأصلح وتقررون قرارا أعتمد عليه، فبهذا نفتح المدرسة ونحن نساعد في كل شيء، نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه السداد الخير والسداد في الأقوال والأفعال، هذا ما لزم بيانه والله يحفظكم. كانت كتابة الملك عبد العزيز للشيخ أبي السمح في الأول من صفر عام 1352. في اليوم التالي رفع الشيخ أبو السمح خطابا آخر للملك ضمنه منهج الدار ونظامها الذي وضعه أو وضع من قبل الشيخين أبي السمح والشيخ عبد الله ابن حسن آل الشيخ رئيس القضاة. وبعد اطلاع الملك رحمه الله على هذا النظام العام ومنهج الدراسة صدرت الموافقة السامية عليها بتاريخ 3 صفر عام 1352 بافتتاح الدار دار الحديث بمكة. وجاء في نص الموافقة من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل إلى جناب المكرم الشيخ عبد الظاهر أبو السمح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقد وصل إلينا كتابكم المؤرخ في 2 صفر عام 1352 وأحطنا علما بما ذكرتم به، ولقد اطلعنا عن النظام الذي وضعتموه لمدرسة دار الحديث ونحن نوافق على ذلك النظام، هذا ما لزم بيانه والسلام. حرر في 3 صفر 1352 في صبيحة يوم الاثنين 12 من ربيع الأول عام 1352 بدأت الدراسة في الدار، وضمت دار الحديث المكية للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بموجب أمر سامي صدر في 10 من الشهر الثاني عام 1391. كذلك إنشاء دار الحديث المدنية في عام 1350 افتتح الشيخ أحمد محمد الدهلوي رحمه الله مدرسة الحديث دار الحديث المدنية بالمدينة النبوية بترخيص من الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. وهذه الدار تعنى بتدريس علوم القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، وتخرج متخصصين على نهج المحدثين ونشر عقيدة أهل السنة والجماعة. كانت مدة الدراسة في تلك الدار 10 سنوات على 3 مراحل، مرحلة ابتدائية ومتوسطة وعالية. وفي إطار النهوض بمستوى الدار ودعمها رفع المسؤولون التماسا إلى الملك فيصل ابن عبد العزيز رحمه الله بضم الدار إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. دارت مكاتبات حينها بهذا الخصوص. في عام 1384 صدرت الموافقة السامية على ضمها للجامعة الإسلامية، وكان تاريخ تلك الموافقة في الأول من الشهر السابع عام 1384. كان عدد طلابها آنذاك 307 طالبا يدرسون في الدار. ثالثا إنشاء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. أنشأت الجامعة الإسلامية بالأمر الملكي رقم 11 تاريخ 25 من الشهر الثالث عام 1381، ثم تلاه أمر ملكي آخر برقم 21 في 16 من الشهر الرابع عام 1381 بالمصادقة على نظامها الأساسي وعلى اللائحة الداخلية لمجلس إدارتها. بدأت الدراسة في الجامعة الإسلامية يوم الأحد 2 جمادى 2 في العام نفسه بكلية الشريعة. ضمت الجامعة العديد من الكليات منها الشريعة كلية الشريعة، وكلية الدعوة كلية الدعوة وأصول الدين، وكلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، وكلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية، وكلية اللغة العربية. والحقيقة بالنظر في مواد سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية نجد أن الفقرة 142 منه تنص على إنشاء جامعة اللغة العربية، وتنص الفقرة الإسلامية برعاية خاصة لتكون مركز الإشعاع في العالم الإسلامي وغيره ويكون لها شخصية مستقلة. من المهم فيما يتصل بموضوع لقائنا هذا أن الجامعة تضم في جنباتها كما مر من كلياتها العديدة تضم كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية، وقد صدر الأمر الملكي الكريم ذي الرقم 15653 بتاريخ 23 من جماد الثاني عام 1396 بإنشاء كلية الحديث والدراسات الإسلامية. وبدت الدراسة فيها يوم الأحد 24 من شهر شوال عام 1396. هذه الكلية المباركة تعنى بتأهيل المختصين في السنة وعلومها من طلاب العالم الإسلامي في مراحل الدراسة الجامعية، البكالوريوس كما يقال، والماجستير والدكتوراه. يدرس الطلاب على يد نخبة من المتخصصين في السنة وعلومها، لها قسمان: قسم علوم الحديث وقسم المباركة النبوية. تهتم اهتماما كبيرا بإقامة الدورات التعليمية والتثقيفية في العلوم الشرعية والعربية. أقول الجامعة تهتم اهتماما كبيرا في إقامة الدورات التعليمية والتثقيفية في العلوم الشرعية والعربية في مختلف أنحاء العالم، وبخاصة في الإجازات الصيفية. وقد انتسب لها منذ بدء الدورات عشرات الألوف من الطلاب في بلدان عديدة، ولها بفضل الله تعالى أثر كبير في تلك المجتمعات. رابعاً، إنشاء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فإن هذه الجامعة، جامعة الإمام محمد بن سعود، بنواتها العلمية الأولى المعهد العلمي بمدينة الرياض، تم إنشاؤه عام 1370، ثم تلاه كلية الشريعة بمدينة الرياض عام 1373، توالى بعد ذلك التوسع في افتتاح الكليات الشرعية واللغوية والاجتماعية وغيرها، سواء كان ذلك داخل مدينة الرياض أو خارجها أو في بعض بلدان العالم، بهدف تعليم أبناء المسلمين في العالم العلوم الشرعية ونشر السنة، وذلك من خلال المنح التي تقدمها جامعة الإمام في معاهدها المختلفة، وهي تقدم منحا دراسية لمختلف المراحل التعليمية: متوسط والثانوي ومعهد لغة وجامعي وماجستير ودكتوراه. النقطة الثالثة: جهود المملكة من خلال إنشاء مراكز وجوائز للسنة النبوية والتقنية. جهود المملكة النقطة الثالثة من خلال إنشاء مراكز وجوائز للسنة النبوية والتقنية. تقدم حفظكم الله أجمعين ما للمملكة من دور ريادي في خدمة الدين الإسلامي في جوانب عديدة، منها خدمة السنة النبوية والعناية بها. انطلاقا من هذا الدور الريادي، أنشئت في المملكة مراكز وجوائز عدة في هذا المجال، منها أولا في 20 من ربيع الثاني عام 1406 صدرت الموافقة السامية بإنشاء مركز خدمة السنة والسيرة النبوية، حيث تشرف عليه عمليا الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وكان ابتداء مقره بها، ويقوم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية بنفقاته التشغيلية. والمركز كان يهدف إلى: 1- جمع وحفظ الكتب المخطوطة والمطبوعة والوثائق والمعلومات المتعلقة بالسنة والسيرة النبوية وتيسيرها للباحثين. 2- إعداد موسوعة في الحديث النبوي وموسوعات أخرى في خدمة السنة والسيرة النبوية وفقا للخطط التي يضعها مجلس المركز. 3- تحقيق ما يمكن من كتب السنة والسيرة وإعداد البحوث العلمية التي تخدم السنة النبوية والسنة والسيرة النبوية. 4- ترجمة ما تدعو الحاجة إليه من كتب السنة والسيرة وما يتعلق بها. 5- رد الأباطيل ودفع الشبهات عن ساحة السنة والسيرة النبوية. 6- نشر الأعمال المنجزة في المركز في مجالات التأليف والتحقيق والترجمة. 7- التعاون مع المراكز والهيئات والمؤسسات العلمية التي تعمل في خدمة السنة والسيرة داخل المملكة وخارجها فيما يخدم المركز ويحقق أهدافه.
ثم الاستفادة من خبرات ذوي الشهرة العلمية في السنة والسيرة النبوية، وأخيرا الاستفادة من الحاسوب في جمع السنة وبرمجة المعلومات المتعلقة بها وبعلومها. هذا المركز المبارك كان يضم أو كان في تنظيمه أنه يضم الأقسام التالية: قسم التحقيق، قسم موسوعة الرواة، قسم موسوعة المتون، قسم موسوعة السيرة النبوية، قسم إدارة نظم المعلومات. صدرت عن المركز جملة من الكتب، منها الأحاديث الواردة في فضائل المدينة المنورة للدكتور صالح الرفاعي، ومنها بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث للهيثمي، ومنها السنة النبوية والمستشرقون باللغة الإنجليزية للدكتور مهر علي، ومنها إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة الحافظ ابن حجر، إلى غير ذلك من الأمور التي عني بها المركز حينها. فكان له دور كبير يناط به خدمة للسنة ونشرا لها وعناية بها وبالسيرة النبوية. ثانيا، في 29 من شهر شوال عام 1422 صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله على إنشاء جائزة عالمية تعنى بالسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة بمسمى جائزة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة. إلى ماذا تهدف النبوية وعلومها والدراسات الإسلامية المعاصرة؟ تهدف العلم بين الباحثين في مختلف أنحاء العالم، الإسهام في دراسة الواقع المعاصر للعالم الإسلامي واقتراح الحلول المناسبة لمشكلاته بما يعود بالنفع على المسلمين حاضرا ومستقبلا، إثراء الساحة الإسلامية بالبحوث العلمية المؤصلة، إبراز محاسن الدين الإسلامي الحنيف وصلاحيته لكل زمان ومكان الإسهام في التقدم والرقي الحضاري للبشرية. هذه الجائزة بارك الله فيكم كان لها أو لها فرعان: الفرع الأول السنة النبوية، يتفرع عن هذا الفرع جائزة الأمير نايف بن عبد العزيز لحفظ الحديث النبوي، تهدف إلى ربط الناشئة بالسنة النبوية المباركة وتشجيعهم على العناية بها حفظا وتطبيقا. الفرع الثاني الدراسات الإسلامية المعاصرة، موضوعات هذه الجائزة يختار في كل دورة من دورات الجائزة موضوعان لكل فرع من فرعيها، يفوز الباحثان بالجائزة في كل موضوع. أما إذا لم ترقى البحوث المقدمة في إحدى الموضوعات إلى المستوى المطلوب تحجب الجائزة في ذلك الموضوع. أقول: صدر الأمر الكريم ذي الرقم ألف تقسيم 35 في 27 من شهر محرم عام 1439 بإنشاء المجمع. مما جاء في نص هذا الأمر الكريم قول الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بعد أن ذكرت الأنظمة والقرارات ذات الصلة بالموضوع حفظه الله، وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة، ونظرا لعظم مكانة السنة النبوية لدى المسلمين كونها المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن، واستمرارا لما نهجت عليه هذه الدولة من خدمتها للشريعة الإسلامية ومصادرها، ولأهمية وجود جهة تعنى بخدمة الحديث النبوي الشريف وعلومه جمعا وتصنيفا وتحقيقا ودراسة، أمرنا بما هو آت: أولا، إنشاء مجمع باسم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف يكون مقره المدينة المنورة. ثانيا، يكون للمجمع مجلس علمي يضم صفوة من علماء الحديث الشريف في العالم ويعين رئيسه وأعضاؤه بأمر ملكي. ثالثا، يعين معالي الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ عضو هيئة كبار العلماء رئيسا للمجلس العلمي للمجمع. رابعا يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. وصدر أيها الإخوة قرار من مجلس الوزراء برقم 325 تاريخ 12/12 من الشهر الخامس عام 1441 في شأن اعتماد مشروع تنظيم المجمع. وهذا القرار اشتمل على 18 مادة، سأذكر منها المادة الثانية والتي جاءها: واحد، يتمتع المجمع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيميا بالملك. ثانيا، يكون مقر المجمع الرئيس في المدينة المنورة، وله بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب له بحسب الحاجة. المادة الثالثة، يهدف المجمع إلى تحقيق ما يلي: واحد، بيان عظم مكانة السنة النبوية كونها المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم، وتقديمها للعالم أجمع بصورتها الصحيحة الصالحة لكل زمان ومكان. ثانيا، خدمة السنة النبوية وعلومها جمعا وتصنيفا وتحقيقا ودراسة ونشرا. ثالثا، حماية السنة النبوية من أي تجاوز في الفهم أو الاستدلال، وتعزيز مفاهيم الوسطية والاعتدال، ومكافحة مسببات الغلو والتطرف والإرهاب. المادة الرابعة، للمجمع في سبيل تحقيق أهدافه القيام دون حصر بما يأتي: واحد، جمع الأحاديث النبوية الشريفة المتواترة والثابتة وتحقيقها وتوثيقها في كتاب واحد ونشره بعدة لغات. ثانيا، إعداد معاجم وفهم متون وتراجم رواة الحديث النبوي الشريف. رابعا، إقامة مؤتمرات وندوات وأنشطة عن الحديث النبوي الشريف وتنظيمها وفقا للإجراءات المنظمة لذلك. رابعا، المشاركة في المؤتمرات والندوات والأنشطة المحلية والدولية الداخلة في مجال اختصاصه وفقا للإجراءات المنظمة لذلك. خامسا، التعاون مع المراكز العلمية المتخصصة في الحديث النبوي لتحقيق أهداف المجمع من خلال تبادل المعلومات والخبرات. سادسا، إصدار مجلة علمية محكمة متخصصة في الحديث النبوي الشريف وعلومه. سابعا، إنشاء مكتبات متخصصة في الحديث النبوي الشريف وعلومه. ثامنا، إقامة مسابقات علمية في الحديث النبوي الشريف وعلومه. تاسعا، استثمار أحدث التقنيات والبرمجيات في خدمة الحديث النبوي الشريف وعلومه. عاشرا، تطوير المناهج والأساليب والأدوات العلمية في الحديث النبوي الشريف وعلومه وتأهيل. الثامنة، يكون للمجمع مجلس علمي يضم صفوة من علماء الحديث النبوي الشريف في العالم، ويعين رئيسه وأعضاؤه بأمر ملكي. انتهى. أقول تعليقا على هذا الأمر العظيم وهذه النقطة: هذا المشروع المبارك شاهد فخر واعتزاز بولاة أمرنا، سددهم الله في رعايتهم لدين الله تعالى والعمل في كل ما من شأنه رفعة كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد لفت انتباهي، بارك الله فيكم، أن المجمع مرتبط بالملك حفظه الله ورعاه، وهذا تأكيد بعد تأكيد على اهتمام وعناية ولاة الأمر وفقهم الله بالسنة المطهرة. ومن الكلمات المأثورة عن الإمام، سماحة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، أنه قال: العداء لهذه الدولة، الدولة السعودية، عداء للحق، عداء للتوحيد. أي دولة تقوم بالتوحيد وتحكم شريعة الله غير هذه الدولة السعودية؟ أسأل الله أن يعينها على كل خير. انتهى كلامه رحمه الله. الحقيقة إن الناظر بعين الإنصاف والدقة في قرار الملك سلمان حفظه الله بإنشاء هذا المجمع ومفردات مواده تظهر له جملة من الحقائق: أولا، أن إنشاء هذا المجمع تأكيد لمنهج هذه الدولة المباركة، وامتداد لما بدأه الإمام المؤسس عبد العزيز رحمه الله، وأن منهجها ودستورها هو الكتاب والسنة المطهرة، وأنهما حاكمان على كافة أنظمة الدولة. وهو يعتبر، يعني مجمع الملك سلمان، للحديث النبوي الشريف يعتبر مكملا لصنوه مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. هذان المجمعان شاهدان لما عليه ملوك هذه البلاد المباركة من العناية بهذين الأصلين بحمد الله. ثانيا أن ولاة أمرنا وفقهم الله منذ عهد الإمام المؤسس حتى يومنا هذا يعرفون لهذا التمسك لما لهذا التمسك من تبعات، وهو أيضا في بيرق البلاد وعلمها، والذي يحمل كلمة التوحيد مع سيف الحق والعدل. كل هذا يستدعي لزوم منهج أهل السنة والجماعة الذي جاءنا به رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وسلكه أصحابه من بعده، وسار عليه أئمة الدين. وهذا اللزوم يأتي معه الدعوة إلى الحق بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، مع الصبر على ما يأتي في هذا المجال. ثالثا إن اعتزاز وافتخار ولاة الأمر سددهم الله بالإعلان مرارا وتكرارا بتمسكهم بالوحيين ديانة هذا الوقت الذي يتكاثر فيه أعداء الحق على المسلمين في كل مكان، مع ضعف مصاحب في نواحي شتى من جملة من المسلمين في الاعتصام والتزام ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، يدل هذا الاعتزاز والتمسك دلالة بينة على عظيم نعمة الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فيجب علينا خاصة وعلى أهل الإسلام عامة أن يشكروا الله على آلائه ونعمه، والتي منها أن سخر هؤلاء الولاة البررة إن شاء الله لخدمة الدين وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن ندعو الله لهم بالتوفيق والتسديد والإعانة. ثم أيضا إن في نجاح ونشر أعمال المجمع إظهار لحاجة الناس وضرورتهم إلى معرفة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، والالتزام به عقيدة وعبادة ومعاملة وسلوكا، خاصة أن من أهدافه بيان عظيم مكانة السنة النبوية كونها المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن، وتقديمها إلى العالم أجمع بصورتها الصحيحة الصالحة لكل زمان ومكان. أيضا أن في قيام المجمع بالدفاع عن السنة المباركة والذب عنها قيام بالواجب الكفائي، خاصة في هذه الأزمان المتأخرة الذي كثر فيها التآمر على السنة والتشكيك فيها والنيل منها. كذلك إن قيام المجمع بمهامه هو تصحيح وتصويب لما وقع فيه بعض الناس من المسلمين مخالفة في تحقيق العبودية لله تعالى، فنشر السنة النبوية الصحيحة وبيانها للناس تصحيح وتصويب لهذه العقائد المخالفة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم، من ذلك ما يقع من بعضهم من دعاء الأموات والاستغاثة بالجن ونحو ذلك من مظاهر الشرك المخالفة لعبادة الله تعالى. كذلك يرجى لهذا المجمع العلمي المبارك إن شاء الله تعالى أن يكون سببا عظيما لاجتماع كلمة المسلمين وأهل العلم خاصة، وأن يؤلف قلوب المسلمين على السنة والحق، إن ربنا لسميع الدعاء. أقول هذا ما أسعف الوقت به في جمعه حول هذا الموضوع، لكن يمكن أن ألخص ما تقدم. أولا أن المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها عملت على خدمة السنة النبوية، وهو هدف ومغرض السنة خدمة ونشرة من هذه الدولة المباركة، له أسباب عديدة كونها أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين. ثالثا أن المملكة العربية السعودية تتبع في نشر السنة النبوية أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة، ونشر ذلك على بصيرة وعلم وتدرج. رابعا أن المملكة العربية السعودية لم تألو جهدا في استخدام الوسائل والإمكانات كافة في سبيل نشر السنة النبوية في العالم أجمع، وقد بذلت في ذلك ما تستطيعه حسا ومعنى. لذا كان مما يلزم التوصية به في هذا المقام، أولا ضرورة العناية بإبراز هذه الخصيصة لبلادنا المباركة في نشر السنة النبوية في العالم، إبراز ذلك في أجهزة الإعلام المختلفة لتعريف الأجيال جميعا بهذا الجهد الذي تبذله المملكة. ثانيا، تضمين المقررات الدراسية على جملة من الجوانب التعريفية باهتمام المملكة بهذا الأمر، ليتكون لدى الناشئة أو تتكون لدى الناشئة معلومات صحيحة قائمة على الحقائق والبراهين. ثالثا، العمل على إصدار دليل علمي دقيق يشتمل على جميع الجهود التي بذلتها وتبذلها المملكة في خدمة ونشر السنة النبوية. يصاحب ذلك إنشاء بنك معلومات وطني يوثق ذلك، سواء كانت الأطروحات المتعلقة بهذا الموضوع صادرة كانت عن جهات رسمية أو شخصية. رابعا، عقد لقاءات علمية مبينة لجهود المملكة في هذا الجانب. تشمل هذه اللقاءات حوارات علمية تتناول عرض أقوال الإمام المؤسس وأبنائه الملوك حتى عصرنا الحاضر وتحليل ذلك والتدقيق فيه. خامسا، توجيه طلاب الدراسات العليا لتسجيل رسائل علمية في هذا الشأن وطرقه طرقا دقيقا شاملا علميا. سادسا وأخيرا، العمل على تكثيف المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية لدراسة وإبراز دور المملكة في خدمة السنة المسلمين عامة والسنة النبوية ونشرها خاصة. في الختام، أسأل الله العلي العظيم أن يختم لنا ولكم بخير، وأن يجزي ولاة أمرنا ويسددهم لما فيه خير وعز الإسلام والمسلمين. إن ربنا لسميع الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري على هذه المحاضرة القيمة. وفي الختام، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.